بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس السابق الكلام على شيء من المسألة الخامسة، وهي في شروط البيع، ومر معنا أول شرط من شروط البيع، وهو التراضي بين البائع والمشتري. الثاني، أو قالوا ثانيا، كون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. هذا الشرط، وهو الشرط الثاني من شروط البيع، وهو أن يكون العاقد جائز التصرف، لأن من شروط البيع كما تقدم أن يكون عن تراض، والتراض لا يتصور إلا ممن هو جائز التصرف، أي يعقل ما يتصرف به، يعقل ما يتصرف به. فلأجل هذا ذكروا هذا الشرط، أن يكون العاقل جائز التصرف بأن يكون بالغا، فخرج غير البالغ، خرج غير البالغ، وهو الصغير، الطفل الصغير. والعلماء رحمهم الله تعالى في الطفل الصغير قسموه على قسمين، الطفل قسمه العلماء رحمهم الله تعالى على قسمين، طفل غير مميز وطفل مميز. فأما الطفل الغير مميز فإن بيعه وشراءه لا يصح باتفاق، باتفاق العلماء، لا خلاف بين العلماء أن الصبي الغير مميز إن ابتاع أو اشترى بأن بيعه لا يكون معتبرا. وأما الصبي إذا كان عاقلا مميزا، إن كان عاقلا مميزا فوقع خلاف بين العلماء، هل يكون بيعه صحيحا أم لا؟ والجمهور على صحة بيع الصغير المميز إذا كان ذا خبرة وعلم بالبيع والشراء، بالبيع والشراء، ولا سيما إذا وصفه أو إذا وكله بذلك وليه، إذا وكله بذلك وليه. والجمهور على أن بيعه يكون نافذا، لكن بشرط، هذا الشرط هو أن لا يغبن، أن لا يغبن ذلك الصبي غبنا شديدا كبيرا، بمعنى أنه لو باع وحصل شيء من الغبن الذي يتجاوز عنه فإن بيعه يكون صحيحا، وعلى هذا الجمهور. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق فرقوا، فصلوا في المميز، فقالوا يصح بيعه في الأشياء الصغيرة وفي المحقرات، أما في الأشياء الثمينة والكبيرة قالوا فلا يصح بيعه، أي لا يصح بيع الصغير، بمعنى مثلا إذا كان في محل ذهب، أو بيع مثلا أراضي أو سيارات أو ما شابه ذلك من الأشياء الثمينة، فعند أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق أنه لا يصح بيع الصبي ولو كان مميزا، والحالة كذلك بخلاف ما إذا باع أشياء يسيرة حقيرة محتقرات فإنه يصحح بيعه. قولهم عاقلا خرج المجنون، لأن المجنون لا قصد له ولا كذلك عبرة بأفعاله، لأنه مرفوع القلم، لأن القلم مرفوع عنه. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الرجل إذا كان يعقل أحيانا ويجن أحيانا، أي أحيانا يكون يفيق وأحيانا يجن، فما حكم بيع هذا النوع؟ فما حكم بيع من كان هذا حاله؟ الذي عليه جماعة من أهل العلم بأنه متى ما كان، متى ما أفاق وكان حاله في حال الإفاقة معتدلا فإن بيعه يكون صحيحا لانتفاء المانع، وهو إيش؟ وهو الجنون. وأما في حال جنونه فإنه لا يصح، لا يصح بيعه، هذا لمن كان يفيق أحيانا ويجن أحيانا. قالوا أن يكون حرا، وأن يكون حرا لأن غير الحر وهو العبد ليس بمالك لماله، إلا أن يكون وكيلا، إلا أن يوكله سيده بالبيع والشراء، فهذه مسألة أخرى. قالوا أن يكون رشيدا، فخرج من هو سفيه، أي لا يحسن التعامل في البيع والشراء، في البيع والشراء. ثالثا أن يكون البائع مالكا للمبيع، الشرط الثالث أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر، فلا يصح أن يبيع شخص شيئا لا يملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام: لا تبع ما ليس عندك. والحديث رواه الأربعة، أو رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. إذن من شرط البيع أن يكون البائع مالكا لما يبيع، أو أن يكون مفوضا من قبل صاحب السلعة بالبيع. لذا قالوا أن يكون البائع مالكا للمبيع، فخرج ما لم يكن مالكا للمبيع، يعني إنسان ليس عنده السلعة، وهذا يحصل كثيرا في أسواق المسلمين للأسف. يأتي رجل إلى رجل فيقول له: أريد سلعة كذا وكذا، مثلا أريد قطعة غيار سيارة نوع كذا وكذا، أو يريد ثلاجة أو غسالة، فيأتي إلى صاحب المحل يقول: ما هي موجودة، لكن إن شاء الله الآن أوجدها لك، ويتم العقد على ماذا؟ على شيء غير موجود. هو أي صاحب المحل يقول: أوجدها لك، بمعنى أنه سيشتريها من المحل الآخر، سيشتريها من المحل الآخر، لكن يبرم العقد على ماذا؟ على شيء موجود أو شيء غير موجود في ملك البائع؟ على شيء غير موجود في ملك البائع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك. إذن لابد أن يكون المبيع، أي السلعة، أن تكون موجودة، أن تكون موجودة عند العقد، عند العقد. ونفرق بين مسألة الوعد ومسألة العقد، أي عقد البيع. يعني فرق أن يأتي المشتري إلى البائع فيقول له: أريد مثلا على سبيل المثال ثلاجة من نوع كذا وكذا، صاحب المحل في ذاك الوقت ما عنده ثلاجة، فيقول له: نوفرها لك، سعرها 60,000 مثلا، قيمتها 60,000، فيدفع له 60,000 ويتعاقدون، يكتبون العقد سواء كان هناك ورقة أو لم يكن ورقة، فيقول له: انتظر نصف ساعة وتأتيك الثلاجة الآن. فيرفع السماعة ويتصل بصاحبه في المحل المجاور: أريد ثلاجة من نوع كذا ووصف كذا، فيحضرها له. هذا البائع الآن هل باع ما يملك أم باع ما ليس في ملكه؟ الجواب أنه باع ما ليس في ملكه، ومثل هذه الصورة لا تجوز ولا يصح ذلك البيع، لا تجوز ولا يصح ذلك البيع. صورة ثانية، أن يأتي المشتري إلى البائع يقول له أريد ثلاجة من نوع كذا وكذا، فيقول له البائع الآن غير موجودة لكن نصف ساعة وتكون موجودة بإذن الله، فيقول له المشتري نعم وفرها وإن شاء الله نأخذها، فيأتي صاحب المحل فيأخذ الثلاجة من محل جاره إلى محله، ثم يقول المشتري الآن سأشتريها منك، هذا هل يصح أم لا؟ الجواب يصح إذا تم البيع، اشتراها صاحب المحل من المحل الآخر ووفرها إليه، فهنا يصح. لماذا؟ لأنه باع ما يملك. قالوا أو قائما مقام مالكه، إما أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام مالكه كالوكيل. الوكيل إنسان يوكل إنسانا في أن يبيع له سلعة معينة، سواء كانت وكالة خاصة أو وكالة عامة. وكالة خاصة بأن يقول له مثلا بع لي هذه السيارة فقط، وكالة عامة كان يدخل في المحل يقول له بع هذه الأشياء في المحل، هذه قيمتها كذا وهذا قيمتها كذا وهذه قيمتها كذا، فيكون وكيلا للسلع الموجودة في المحل في محل واحد أو في عدة محلات، قد تكون وكالة خاصة وقد تكون وكالة عامة، والكل صحيح. قالوا والوصي، والوصي هو ما يكون وصيا لمن مات وترك تحته أولاد صغار، فيكون ذلك وصيا عليه في أموالهم، كذلك له التصرف بما يكون فيه النفع والإصلاح لمال أولئك اليتامى، وكذلك الولي في ما يكون تحت ولايته، وكذلك الناظر أي الناظر الوقف فيما يكون كذلك تحت نظارته. قالوا فلا يصح أن يبيع شخص شيئا لا يملكه لحديث حكيم بن حزام المذكور. رابعا أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعقار ونحو ذلك، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو والمعازف. لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه، والحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح أبي داود وغيره، وكذلك صححه شيخنا العلامة الواجع في صحيح المسند. قالوا ولا يجوز بيع الكلب، لحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والحديث متفق عليه. طيب هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، من غير حاجة، وهذا الشرط تضمن ثلاثة شروط، هذا الشرط تضمن ثلاثة شروط. أولها أن يكون فيها نفع، أن يكون المباع فيه ماذا؟ فيه نفع. الثاني أن يكون النفع مباحا، أن يكون النفع مباحا. وثالثا أن تكون الإباحة بغير حاجة، أن تكون الإباحة من غير حاجة. إذن تحت هذا الشرط ثلاثة شروط، فخرج بالشرط الأول هو أن يكون فيها نفع، خرج ما كانت محرمة النفع، خرج ما كانت محرمة النفع كآلات اللهو والكلب والخنزير وما شابه ذلك. وخرج بالشرط الثاني أن يكون نفع مباحا، يعني خرج أولا أن يكون فيها نفع، خرج بالأول أي أن يكون فيها نفع، خرج ما ليس فيها نفع كآلة له. وخرج في قولهم أن يكون نفع مباحا ما لم يكن النفع مباحا كما ذكر كالخنزير وكذلك الحشرات ونحوها، فلا يصح بيعها. والثالث أن تكون الإباحة لغير حاجة، أن تكون الإباحة لغير حاجة، فخرج ما إذا كانت مباحة النفع للحاجة، ما كانت مباحة النفع للحاجة ككلب الصيد مثلا أو كلب الحرث أو ما شابه ذلك، هذه فيها منافع لكن منافعها لإيش؟ لحاجة أو مطلقة؟ منافعها لحاجة، وما كانت منافعها لحاجة فإنها كذلك ماذا؟ لا تحل. لذا قالوا من غير حاجة، والانتفاع به من غير حاجة، فخرج ما كان فيها النفع لحاجة ككلاب الصيد ونحوها، فإنها لا تباح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وهذا عام في كل الكلاب سواء كان كلب حرث أو كلب صيد أو كلب حراسة أو ما شابه ذلك. إذن تضمن هذا الشرط شروطا ثلاثة تقدم ذكرها، أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، أن يكون فيها نفع، وأن يكون مباحا، وأن يكون من غير حاجة. قالوا كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار ونحو ذلك، فهذه كلها مباحة البيع والشراء تتضمن أو تدخل في الشرط المذكور. قالوا فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به، ما يحرم الانتفاع به كالخمر يحرم الانتفاع به للأدلة الكثيرة في تحريم الخمر، وقد ذكر هاهنا عندنا حديث جابر وتحريمها كذلك في كتاب الله جل وعلا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والخنزير كذلك، والميتة وآلات اللهو والمعازف. وجاء في حديث جابر كما ترون إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وآلات اللهو، كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره بإسناد صحيح في شأن من يستحلون، قال يعني في شأن من يستحلون الخمر والحرير والمعازف، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون يدل على أنها محرمة، على أنها محرمة. وقوله إن الله حرم بيع الخمر، كما تقدم الخمر بجميع أنواعه وأصنافه فإنها محرمة، سواء كانت من شعير أو كانت من عنب أو كانت من ذرة أو من أي شيء كانت. والقاعدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله، أو كل مسكر خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والقاعدة في هذا الباب ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام. ومنه نتطرق إلى مسألة مشهورة وكما يقال عصرية، وهي مسألة العطور التي فيها شيء من الكحول وكذلك الأدوية التي فيها شيء من الكحول، ما حكمها؟ القاعدة في هذا كما سمعتم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فينظر في هذه الأدوية وفي هذه كذلك العطور، إن كان كثيرها يسكر فقليلها حرام، فقليلها حرام. والعلماء رحمهم الله تعالى يفصلون في مسألة الكحول بين الكحول الذي تتحلل مع إضافة غيرها من المواد لها، قالوا إذا تحللت بحيث أنه لم يصل لها أثر أي لتلك الكحول فإنها تكون مباحة، فإنها تكون مباحة. وأما إذا بقيت تلك الكحول على هيئتها لم تتحلل فإنها تكون محرمة. قالوا ومعرفة ذلك تكون بطريقين، أي معرفة كون الكحول تحللت أم لا تكون بطريقين. الطريقة أو الطريق الأولى، الطريق الأولى هو ما تقدم ذكره في القاعدة، ما أسكر كثيرهم فقليله حرام. والأمر الثاني أن يعرف بالتحليل، ولا سيما الآن تقدمت أدوات العلم وآلات العلم المختبرات ونحوها يستطيعون أن يحللوا المواد فينظرون هل المادة الكحولية موجودة أم لا، وهل لها أثر في الإسكار أم لا. فهذه طريقة أخرى بها يعلم هل ذلك الشيء مسكر أم لا. والكلام كما سمعتم في الأدوية والعطور واحد، الكلام في الأدوية والعطور الكحولية واحد. والله تعالى أعلى وأعلم. وما بقي إن شاء الله تعالى نؤجله إلى الدرس اللاحق. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.